إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من الموطأ إلى ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. نقرأ:
قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
نعم، هذا الباب أورد فيه الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث في حكم إسبال الثياب، في حكم إسبال الثياب، والمراد بالثياب كل ما يلبسه المسلم، المراد بالثياب كل ما يلبسه المسلم، فيشمل الإزار ويشمل السراويلات ويشمل القميص ويشمل أي أمر آخر يلبسه المسلم، فإنه لا يجوز له أن يسبله. فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء. الحديث، فهذا الحديث أفاد أن الإسبال يشمل كل ما يلبسه المسلم وليس خاصا بالثوب الذي هو رداء وإزار، ليس هو خاص بالثوب الذي هو رداء وإزار، وهذا منحى نحى إليه بعض أهل العلم، لكن الروايات والآثار تردهم، فهو يقول: لا إسبال إلا في الثياب، أما السراويلات وغيرها مما يكون تحت القميص فهذه لا يشملها الإسبال، لكن نحن نقول المراد بالثياب كل ما يرتديه المسلم ويكون سابغا زائدا على الكعبين، فإنه يدخل في حد الإسبال، سواء كان قميصا أم إزارا أم سراويلات أم غير ذلك، فكل هذا يدخل. طبعا غير ذلك ما أدري إيش يكون، لكن أنا بقول أو غير ذلك، خلاص أو غير ذلك. طيب، هذا الباب الذي أورده المصنف فيه حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أيضا فيه مسائل، وحديث أبي سعيد الخدري هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فيه تحريم الإسبال زائد الخيلاء، فيه تحريم الإسبال زائد الخيلاء، ومفهومه أن من أسبله بغير خيلاء لا يكون معرضا لهذا الوعيد، لا يكون معرضا لهذا الوعيد. وجمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء على هذا اعتبروا المفهوم، فقالوا ما زاد من الإزار عن الكعبين إن كان بطرا وخيلاء دخل في الوعيد، أما إذا لم يكن بطرا وخيلاء فإنه لا يدخل في الوعيد. وذهب آخرون من أهل العلم من المتأخرين، لا نعلم لهم سلفا من المتقدمين، من المتأخرين قالوا من أسبل ثيابه بطرا وخيلاء دخل في هذا الوعيد، ومن أسبل ثيابه بدون بطر ولا خيلاء بحيث أنها زادت عن الكعبين فهو معرض لوعيد حديث آخر، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين في النار، ما زاد عن الكعبين في النار. هذا مذهب لبعض المتأخرين من أهل العلم. أما الجمهور فهم على أساس أن الإسبال إما أن يكون لخيلاء وإما أن لا يكون لخيلاء، فإن كان لخيلاء دخل في هذا الوعيد سواء زاد عن الكعبين أم جر الذيل، أم جر الذيل، فهذا إن بطرا وخيلاء فإنه يدخل في الوعيد المذكور في هذه الأحاديث. أما المتأخرون فإنهم يقولون الأحاديث التي وردت في هذا الباب على نوعين، أحاديث ذكرت الوعيد لمن جره بطرا وخيلاء، وأحاديث ذكرت الوعيد لمن زاد عن الكعبين، فمن زاد عن الكعبين هذا عذابه، وهو ما جاء في الحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وما بينها والكعبين فلا حرج، وما زاد عن الكعبين ففي النار. قالوا أما من زاده عن الكعبين بطرا وكبرا فإنه داخل في هذا الوعيد الآخر أنه لا ينظر الله إليه، وأنه يجرجر في النار 70 خريفا كما جاء في بعض الأحاديث، كما جاء في بعض الأحاديث. ومن تأمل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي فيه قال يا رسول الله إن إزاري يسقط وإني أتعاهده، قال فهل أنا من هؤلاء؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لست يا أبا بكر ممن يجره بطرا وخيلاء أو خيلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من تأمل هذا الحديث رأى صواب مذهب الجمهور، رأى صواب مذهب الجمهور. لما؟ لأن الرسول علل عدم دخول أبي بكر في هذا النص بكونه لا يجره خيلاء، لا يجره خيلاء. ونستطيع أن نقول أن زيادة الثياب عن أنصاف، عن زيادة الثياب عن الكعبين بغير بطر ولا خيلاء مكروهة، وبالبطر والخيلاء إيش محرمة، وصاحبها متوعد بهذا الوعيد. هذا خلاصة هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله الذي يجر ثوبه وخيلاء، ما هو حد الجر؟ نقول ظاهر الجر أنه أسبله زيادة عن كونه يصل إلى الأرض، أسبله زيادة عن كونه يصل إلى الأرض، واضح؟ أسبله لأنه قال يجره، ولا يصل الثوب إلى هذا الحد إلا إذا كان زائدا عن مجرد وصوله إلى الأرض، خلاص؟ فيصير عندنا هذا جر الثياب والإسبال الزيادة على الكعبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث السابق أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وما بينها والكعبين فلا حرج، وما زاد عن الكعبين في النار، واضح؟ المسألة الثالثة قوله لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فيه إثبات صفة النظر، وأن نظر الله إلى العبد نظر رحمة، وأن نظر الله إلى العبد نظر رحمة. فإذا كان الله لا ينظر إلى أصحاب المعاصي فمن باب أولى لا ينظر إلى الكفار، لا ينظر إلى الكفار، ففيه إثبات النظر لله عز وجل، فنثبته على الوجه اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. قوله مسألة، قوله يوم القيامة، لما حدد يوم القيامة؟ نقول لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب، يوم الجزاء ويوم الحساب، واليوم الذي لا أحد يستطيع أن يمنحك رحمة أو يمنحك نصرا أو يمنحك تأييدا أو يمنحك كذا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بالله. ففي ذلك اليوم لا ينظر الله إلى من جر إزاره. نعم. المسألة التالية، هذا من أحاديث الوعيد، ونقول هؤلاء أصحاب المعاصي الذين يفعلون هذا الفعل هذا عذابهم، إن شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، كحد قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة، قوله يجر ثوبه خيلاء، الخيلاء يعني بالكبر يعني متكبر، ومنه قيل للخيل خيل، قيل للخيل خيل، لأن في مشيتها لراكبها ولها نوع من الخيلاء، فقيل لها خيل لهذا، قيل لها خيل لهذا، كما سميت الجمال جمالا لأن لراكبها ولصاحبها جمالا بها، مخلوقة جميلة عند العرب، فك الآن أعراف الناس صار فيها مسخ إلا ما رحم الله، النظر إلى الخيل، إلى الخيل من الخيلاء، والنظر إلى الجمال من الجمال، النظر إليها من الجمال، لكن الناس اليوم ما صاروا زي كده. فالحاصل فبطرا وخيلاء يعني فيها نوع من الكبر، نوع من الكبر. بعض أهل العلم أيد ما ذهب إليه المتأخرون بهذه النصوص، قال حتى ولو لم يلبسها بطرا وخيلاء فإنه يوشك أن يداخله البطر والخيلاء والكبر، فمن باب سد الذريعة ننهاه عنها، من باب سد الذريعة ننهاه عنها. مثل حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، ها؟ فإن الرجل قد لا يكون يحب أن يتمثل له الناس قياما، لكن يوشك إذا اعتاد على هذا أن يحب هذا، فإذا لم يفعل معه حصل بنقص، استشعر نقصا يسبب له إحساس بالنقص والتغير. فكذا يوشك من يرتدي إزارا طويلا يزيد عن الكعبين أو يجره، وإن لم يكن لخيلاء أن يدعوه ذلك إلى الخيلاء. فعلى الإنسان أن يسد الذريعة وأن لا يقع في ذلك إلا لحاجة أو لأمر شديد، كقصة أبي بكر الصديق، وكما ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرق عليه طارق أو سمع طارقا أو من يناديه في المسجد فخرج يجر رداءه، فهذا نوع من جر الإزار أو الثوب، صح؟ ولكن لم يكن هذا من أجل يعني أنه هذا لبسه أو هذا، إنما لأمر طرأ حصل مثل هذا الصنيع، كفعل أبي بكر قال إنه يسقط وأجره وأرفعه بسبب أنه يسقط من على حقه من على وسطه رضي الله عنه وأرضاه. فعلى المرء أن يترك هذا الأمر وهذا الفعل خشية أن يؤدي به إلى هذا. أحيانا الإنسان ترى يضطر غصبا عنه، تكون ثيابه على وزنه وهو مليان، ثيابه عنده 5 ثياب 6 ثياب في البيت، بعدين نحف، يعني شوفوا ترى أنا إذا كده زي كده، بعدين نحف، فلما نحف إيش صار؟ كل ثيابه هذه بسبب ضموره ونزول وزنه صارت تبان طويلة شوية، ما نزلت الأرض بس صارت على الكعب بالضبط وزوت شوية، هو ما يقدر يغيرها لأنه عارف بعد شوية رح يرجع يسمن مرة تانية، فبده يجلس يغير ويطلع خلاص يقول لا أقول لا مشي بيها وخلاص، فزي كده أحيانا تحصل الإنسان حاجات فالمرء ليعلم أن القضية هي في من يتوارد أو يتكرر منه هذا بدون حاجة وبدون سبب. فنحن نقول له: يا أخي، ترى وإن كنت لا تفعله الآن بطرا ورياء وكبرا، إلا أننا نخشى أن يداخلك هذا الشعور، فنناصحك أن تنتبه لنفسك سدا للذريعة. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. أقول أزرة المؤمن يعني اللباس الذي ينبغي أن يلبسه المؤمن، إلى نصف ساقيه، وما بينها والكعبين فلا حرج، يعني هذه اللبس التي ينبغي أن يلبسها المسلم لا تزيد ثيابه عن هذا الحد، ما بين نصف الساق إلى الكعبين، ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان الناتئان في طرفي الساق، عند ملتقى الساق بالقدم، هذان الكعبان الناتئان يعني البارزان هما الكعبان، فما ينبغي أن نزيد الثوب عن هذا الحد، وهذا إذا تأملت النصوص ستجد فيه معنى سد الذريعة واضح جدا. قوله أزرة المؤمن يعني المؤمن التقي النقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. كلمة على الهامش، كل تشريع يشرعه الله فيه مصلحة للعباد وللخلق من حيث يعلموا ولا يعلموا. هل تعلم أن التزامك بلبس الثوب بالحد الشرعي له منافع لك صحية ما بين أنصاف الساقين إلى الكعبين؟ هل تعلم أن الجهاز التناسلي في الرجل ومنه الخصية يحتاج إلى أن يكون أبرد من درجة حرارة الجسد حتى ينتج الحيوانات المنوية القادرة على الإنجاب؟ هل تعلم أن الإنسان إذا أطال الثوب منع تيار الهواء يدخل إلى هذه الجهة ويعود ويتكرر فيحدث برودة لهذا المكان تناسب وضع الخصية من أجل تكوين الحيوان النووي من أجل المنوي من أجل الإنجاب؟ فلما تطيل أنت الثوب أو تلبس الملابس الضيقة أو تلبس الملابس البنطلونات الضيقة أنت تؤذي هذا المحل هذا الجهاز. وأنا أعرف صاحب لي تزوج ولم ينجب 15 سنة، حتى عثره الله بالطبيب الذي فحصه وقال أنت عندك قدرة على الإنجاب، لكن مشكلتك أنك أن الخصية دائما في مكان حار. هو كان دائما يلبس بنطلون وقت العمل، فقل له علاجك أنك تبطل لبس البنطلون أو تلبس أشياء واسعة تهوي المنطقة. وفعلا بعد فترة، وقال لي أنا صرت أداوم على الاستغفار، بعد فترة رزقه الله بالأبناء وبالبنات 15 سنة لا ينجب. ثم طلع السبب أنه المنطقة هذه حارة بسبب لبس الملابس الضيقة أو البنطلونات. فهذه حكمة إلهية أنه يقول لك: لا، أنصاف الساقين والكعبين حتى يبقى الثوب أعلى من مستوى الأرض. إيش يؤدي؟ تهوية، لأنه هذا الجهاز يحتاج إلى أن يكون أبرد من حرارة الجسد. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة من الحكم التي علمناها، وما خفي لا شك سيكون أعظم من ذلك. مسألة: قوله ما أسفل من ذلك ففي النار، أي ما أسفل من الثياب ولا ما أسفل من الكعبين؟ نقول ما أسفل من الكعبين، يعني الذي يكون أسفل من الكعبين يكون في النار بسبب أنك أطلت الثوب زيادة على الكعبين. اللي أيد لكم الكلام اللي ذهب إليه الجمهور، معلي أنا بجيب لكم مسألة من هنا ومن هنا، شوف الرواية هذه إيش فيها. قال: وما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قيد بالبطر، فهذا يؤيد مذهب الجمهور أن المسألة مقيدة بمن جره أو بمن زاده عن الكعبين بطرا وكبرا، ويؤيد مذهب المتأخرين من جهة سد الذريعة، من جهة سد الذريعة. الباب الذي يليه.
باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله، قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه.
أقول: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله حكم إسبال الثوب وقيده بقوله للرجل، ناسب أيضا أن يعقب لمزيد من التوضيح أن حكم الإسبال هذا خاص بالرجل وليس شاملا للمرأة ولا يشمل المرأة، فأورد بعده حديث يفيد أن المرأة بخلاف الرجل في هذه المسألة يستحب لها أن تطيله شبرا، ويجوز أن تطيله شبرين، لأن الذراع قدر شبرين، هذا الذراع شبر شبر، هذا الذراع شبرين، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيله شبر، فإن يعني أحبت أن تزيد تزيده شبرا آخر ليكون ذراعا، ليكون ذراعا. فالمرأة يشرع لها ويستحب لها ويتأكد لها طلبا للستر أن تطيل ذيل ثوبها شبرا، أن تطيله عن الكعب شبر بخلاف الرجل، فإن زادت جاز بناء على هذا الحديث. تأتي مسألة: المرأة إذا مشت تمر على أرض فيها قاذورات ولعل يكون فيها نجاسة أو شيء هي لا تشعر، فماذا تصنع؟ أن نقول: ورد في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، المرأة تطيل ذيل ثوبها وتمر على الأرض فيها القذر. قال: يطهره ما بعده، يطهره يعني مرورها على الأرض على التراب بعد ذلك يطهر هذا الثوب، يطهر هذا الثوب. نعم. المسألة اللي بقى الباب اللي بعده.
باب ما جاء في الانتعال. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع نعليه فقال: لما خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت لعنى موسى؟ قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل. فقال كعب: كانت من جلد حمار ميت.
نعم. أقول: من مزايا الدين الإسلامي أنه دين شامل، حتى ورد في بعض الأثر عن سلمان الفارسي ومعناه أيضا عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء تكرم، وقال: حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، علمنا كيف نقضيها. فقال: إذا أتى أحدكم ليقضي حاجته فليجلس. المهم ذكر الصفة كما وردت في حديث عند الترمذي، وجاء في رواية عن أبي ذر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما بعد صلاة الغداء يتكلم حتى صلى الظهر، ثم أتم حتى صلى العصر، ثم أتم حتى المغرب. قال: فما ترك من شيء هو كائن إلى أن تقوم الساعة إلا أخبرنا عنه، علمه من علم وجهله من جهل. وجاء في رواية قال: وتركنا وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا فيه علم. من هذا الوصف وصف الشمولية الذي في الإسلام أن عال لها آداب ولها أحكام. النعال التي ترتديها لها آداب ولها أحكام. تضمن هذا الباب جملة من الآداب. جملة من الآداب. الأدب الأول، الأدب الأول مشروعية الانتعال، بل جاء ما يؤكد أن هذه المشروعية للاستحباب، ليست يعني الاستحباب المؤكد. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. أكثروا من النعال، يعني لا تخلي لك الله يكرمك واحد نعال، خلي لك أكثر من واحد، وهذا أحسن حتى طبيا أحسن. نعال واطي، نعال عالي شوية، نعال كذا، نعال الله يكرمك نعال جزمة، نعال كذا، سوي أكثر من نعال، لا تخلي لك واحد، هذا أحسن. هذه واحدة. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتعلت ابدأ باليمين، وإذا خلعت ابدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. حتى قال الإمام الذهبي لما جاء في قاعدة اليمين، قال: إن قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما فيه كرامة وذكر لله وتأخير الشمال. هذه قاعدة الشرع المستمرة. من ذلك أنه في الانتعال، وقد جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في تناعله وترجله وواله. خلاص، هذه من أحكام النعال. من أحكام النعال أنه إذا خلعت النعل اخلع الثانية، لا تمشي بنعل واحدة، وهذا تأديب للإرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن المشي بنعال دون نعال، يعني قدم منتعلة وقدم غير منتعلة، أن هذه مشية الشيطان، وهذا النهي من الرسول للإرشاد والتعليم، لأنه قد ورد عن عائشة وعن غيرها أنها مشت بنعال واحدة لحاجة، فحمل هذا الحديث عند العلماء على الإرشاد، حمل على الإرشاد. من أدب النعال مشروعية الصلاة به إذا كان المسجد مفروش بالحصباء والتراب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، فإن يهود لا يصلون في نعالهم. وبسبب أن يهود لا يصلون في نعالهم، كان السلف يدعون على من يطرح النعال خارج المسجد أن يسلط الله له من يسرقه. ورد دعاء من بعض السلف قال: سلط الله من يسرق نعال من يضعه خارج المسجد، لأنه مو سنة. السنة أنك تصلي فيه، لأنه كانت مساجدهم حصباء وتراب، أما الآن الفرش ما يصح أن تنتعل وتصلي عليها لأنها فرش. كانت تلك المساجد حصباء وتراب فتصلي فيها، فإن لم تكن تريد أن تصلي بنعالك تضعه بين رجليك أو عن يسارك إذا لم يكن أحد عن يسارك. هذه السنة، هذه السنة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعاله، وصلى الصحابة خلفه بنعالهم. في أثناء الصلاة خلع الرسول صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم وهم في الصلاة زي ما صنع الرسول. فلما انتهى الرسول من الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه، قال: لماذا خلعتم نعالكم بعد الصلاة؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني وأنا في الصلاة وقال: إن في نعليك أذن فخلعهما، فخلعتهما. فإذا أتى أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهما. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى، إذا أتى أحدكم المسجد وخلع عليه فليجعلهما عن يساره ولا يجعلهما عن يمينه فيؤذي بها إخوانه. قال: فليجعلهما عن يساره. خلاص. إذن هذا الباب تضمن أحكام النعال التي تدل على شمولية الإسلام، يعني الإسلام حتى النعل بيّن لك ما يتعلق به وما يتعلق بأحكامه. فأورد المصنف حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. أيضا من أداب النعل استحباب ترك لبس النعل أحيانا وليمشي حافيا. الفقهاء في السابق عللوا من جهة أن هذا يطرد الكبر ويمنع الخيلاء عن النفس. الطب الحديث اليوم يقول المشي حافيا يعالج أمراض كثيرة في بني آدم مراكزها في القدم، لبس النعل يحرمك من هذه العلاج. فلما تلبس النعل أحيانا، لكن أول يوم كانت الأرض تراب وحصبة، الحين تمشي والله تنجرح تنهلك. فإذا كان شفت يعني أرض فيها نجيلة أو أرض صحراوية رمل، أمشي حافي، أمشي حافي. ترى هذا من السنة مرغب فيه، الإنسان يترك لبس النعال أحيانا لكن يراعي الحال. الآن مثل هذه الأرض المزفتة المشي فيها أذى، زفت حار يأذي. ومثل هذا الأرض التراب اللي فيها يعني قزاز وفيها مسامير وفيها كذا، لا، إنما تريد تطبق السنة تطبقها على النجيلة أو تطبقها على أرض رملية. وشوف الأطباء في الطب البديل يذكرون أن المشي حافيا يعالج الكثير من الأمراض، بل أحد طرق العلاج عندهم أن تضع حصباء تمشي عليها، وهم يصنعون وسادات بلاستيكية لها رؤوس لتمشي عليها بقدميك حافيتين حتى تعالج مراكز الأعضاء التي في القدمين. فهذا تعليل آخر لسنية المشي حافيا. أورد المصنف ما جاء عن كعب الأحبار أن رجلا نزع عليه فقال: لما خلعت عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني كعب الأحبار كأنه فهم من الإسلام أنه ما يشرع نزع النعلين حتى لو دخلت المسجد، ما دام ليس فيهما أذى وما دام ليس مفروشين. فإن كان المسجد بحصباء وتراب ليش تخنع عليك؟ خليك بنعليك، خلاص انتهت القضية هذه. الآن هو يتكلم عن قضية أخرى. هو من الإسرائيليات، نحن لا نصدق ولا نكذب. هو يقول أن نعلي موسى كان من جلد حمار ميت، ولم يبين هل كانت مدبوغتين أو لا، ولم يبين هل كانت الشريعة هناك أن الدباغ يطهر الجلد الميت ولا ما يشترط لطهارة الجلد الميت، لا نعلم. إنما هذه قضية وهذه قضية، هذه قضية وهذه قضية. نعم، الباب الذي يلي.
باب ما جاء في لبس الثياب. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة، وعن أن يحتبر الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر وأخا له مشركا بمكة. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض.
بعد أن ذكر المصنف ما يتعلق بالثياب من جهة الإسبال وعدم الإسبال، ذكر أيضا أحكام متعلقة بالثياب من جهة صفة اللبس، صفة اللبس، وأورد هذا الباب. ففي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى في تفسير الألفاظ، قوله عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. الملامسة مرت معنا في البيوع أنها بيعة كانت في الجاهلية، أن الرجل يتفق مع الرجل، يضع بضاعته في مكان ويقول ادخل، أي شيء تلمسه بيدك هو لك بكذا. وقد يكون المكان مظلم، وقد تكون الأشياء غير واضحة، فيرى طرفها ولا يدري ما داخلها، فيدخل في بيع الغرر، يدخل في بيع الغرر والجهالة. أما المنابذة، يتفق أن أي شيء ينبذه إليه من اللباس أو من الثياب هو له بكذا، هو له بكذا أو عليه بكذا، فأي قماش أو أي ثوب ينبذه إليه فهو بهذا السعر. النبذ يعني الرمي والدفع، الرمي والدفع. قوله لازلنا في المسألة الأولى، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء صفته أن يقعد الرجل بإليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويلصق فخذيه ببطنه، وهي حبوة الحضارم، تعرفوها، يوم يجيبوا رباط من وراء الظهر على الركبة والساقين، هذه الحبوة. أن يجلس الإنسان محتبيا ملصقا إليتيه بالأرض، ناصبا ساقيه، ملصقا فخذيه ببطنه، هذه الحبوة، هذه الحبوة. فنهى أن يحتبي الرجل بثوب واحد. إيش يعني ثوب واحد؟ يعني ما عنده إزار ولا رداء، عنده فقط قطعة واحدة، يا إزار يا رداء، فيجعلها حبوة. إيش ينتج إذا ما معه سراويل؟ تتكشف عورته، هذا الذي ينتج. فنهى الرسول من أجل هذا، ولذلك العلماء قالوا إن كان يلبس سراويل جاز، إن كان يلبس سراويل جاز، لأنه ما يخشى في هذه الحالة انكشاف العورة. أما إن كان لا يلبس سراويل فدخل في النهي. اللبس الثانية الصماء، أن يشتمل برداء واحد، أن يشتمل برداء واحد. إيش الرداء الواحد؟ يعني يضع الرداء من على كتفيه ويلفه، فإيش ينتج؟ ما عنده إزار ولا سراويل، إيش ينتج؟ يده تحت، إذا يبغى يرفع يده إيش يصير؟ تنكشف العورة. وهو المراد باشتمال الصماء. اشتمال الصماء لها صورتين. الصورة الأولى أن يضع الرداء على كتفيه يغطي يديه الاثنتين. الصورة الثانية أن يضع الرداء فيغطي كتف ويكشف الآخر ويلفه، بحيث أنه ما يستطيع لو أراد أن يحرك يده الأخرى إلا بكشف العورة إذا لم يكن معه إزار ولا سراويلات. فنهى الرسول عن هاتين اللبستين، لأن الناس مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أولي كلكما ثوبان. كان الناس فقراء ما عندهم إلا ثوب واحد، رداء أو إزار، واللي عنده الرداء والإزار يصليبه ويلفه على كتفه ويلفه من تحت، وإذا لفه من فوق ومن تحت صار كده يا دوب، ولذلك ما ينبغي أنه يتحرك ولا ينبغي أنه يسوي حركة زائدة حتى لا تتكشف عورته. المسألة لا لازلنا في المسألة الأولى، حلة سيراء. الحلة السيراء يعني المصنوعة من الحرير، الحلة المقلمة، السيراء يعني المقلمة، يعني القماش في سيور سيور وهي من الحرير، فيه خيوط خيوط وهي من الحرير. قوله لا خلاق له يعني لا نصيب له، قوله لا خلاق له يعني لا نصيب له. طيب المسألة الثانية في هذا الباب، النهي عن هاتين اللبستين لما يؤدي لبسهما من كشف العورة، لما يؤدي لبسهما من كشف العورة. اللبسة الأولى أن يلبس ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، ثم يحتبي به. اللبسة الثانية أن يشتمل اشتماء الصماء، إما على الذراعين وإما بذراع واحدة وليس معه غير هذا الثوب الواحد، ليس تحته سراويلات ولا تحته إزار. والعلة في ذلك عند الجمهور انكشاف العورة. المسألة التي تليها قوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة، أقول هذا خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج التغليظ والوعيد كما قال الزرقاني. ويحتمل عندي أنه يقصد صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا مستحلا له من لا خلاق له، يعني الكفار. أو احتمال ثاني إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة ابتداء، من لا خلاق له في الآخرة ابتداء إذا شاء الله أن يعذبه. فهذه ثلاثة معاني لقوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلق له. لماذا سوينا هذا كله؟ لأن هذا الفعل من المعاصي ولا من المكفرات؟ من المعاصي. فإذا كان من المعاصي، هل أهل المعاصي ما لهم نصيب يوم القيامة ولا لهم نصيب؟ لهم نصيب، لأنهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فإن غفر لهم دخلوا الجنة ابتداء، وإن عذبهم سيخرجون من النار مآلا ويدخلون، فصار لهم نصيب ولا ما لهم نصيب؟ إذن لازم نفهم إيش معنى لا خلاق له. فالمصنف قال لا خلاق له على وجه التغليظ. أنا زدت احتمالين، أنه لمن استحلها أو لا خلاق له ابتداء إذا لم يستحلها. خلاص. المسألة التي تليها، هذا الحديث قال عمر وقد قلت في حلة عطارد. هذا الحديث يلقب عند أهل الحديث بحديث عطارد، وبعضهم يلقبه بحديث حلة عطارد، وهو الرجل الذي باع هذه الحلة على الرسول صلى الله، أو الذي جاء بهذه أعطى هذه الحلة للرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا لهم مشركا بمكة، فيه أن الشيء إذا لا يحل للمسلم له أن يهديه لغيره، له أن يهديه لغيره ممن يعني يستبيح ويستفيد منه، فأهداها للمشرك لأن المشرك عنده أن هذا حلال لا جرم فيه. وكان ممكن عمر ينتفع به بطريقة أخرى لو أراد أنه يخليه للنساء، أن يخليه للنساء. مسألة لما أورد المصنف كلام عمر للرسول لو أنك ارتديتها وأنت يأتيك الوفود، أراد المصنف أن يبين أن عمر لما صار أمير المؤمنين ما صار يلبس ملابس، لا استمر على نفس الطريقة اللي كان عليها الرسول. فأورد حديث أثر أن عمر خطب وكان على ثوبه فيما بين كتفيه ثلاث رقع ملبدة، حط رقعة بليت فحط عليها رقعة ثانية، فبليت فحط عليها رقعة ثالثة، ثلاثة رقع مبلدة. والرقعة هو الثوب ينشق ويبلى يتمزق، فتوضع عليه قطعة من القماش مكان التمزق، مكان التمزق. فهذا دليل أن عمر مشى كالحال الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ هذه الحلة السيرة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم.
وعليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على محمد، جزاك الله خير. الآن انتهينا من ما يتعلق بالثياب والأخلاق وكذا انتهينا. الآن بدأ المصنف رحمه الله يورد أبواب أخرى مختلفة في معاني أخرى، فأورد باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة مهمة إنك تعرفها. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إيش يعني رآني؟ رآني يعني على الصفة التي أنا عليها. فمن رأى في المنام أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على غير هذه الصفة، هل رأى الرسول؟ لا، ما رأى الرسول. أو اللي يقول أنه هنا الرسول وبظهره أو بجنبه أو كذا، فنقول له: أنت ما رأيت الرسول. لكن من رآني يعني على الوصف الذي أنا وصفت به فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. إذن معرفتك لصفة النبي صلى الله عليه وسلم تعينك إذا ربي يسر لك رؤية الرسول على أنك تتأكد أنك أنت فعلا رأيت الرسول ولا ما رأيت الرسول. في المنام قد يأتيك صوت أو متكلم يتكلم أنه هذا الرسول، أنت ما، لا أحد يخدعك، أنت ما رأيت الرسول، لأنه ما شفت الرسول بالصفة التي وردت في صفته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت كل الأمور المتعلقة بشأنه، والأمور المتعلقة بشأنه كتبت في نوعين من الكتب. النوع الأول كتب السيرة، والنوع الثاني كتب الشمائل. كتب السيرة ترصد الأحداث والأيام، وكتب الشمائل ترصد الأوصاف والأخلاق. هذا الفرق بين كتب الشمائل والسيرة. كتب السيرة ترصد الأحداث والأيام والغزوات وكذا، كتب الشمائل ترصد الصفات والأخلاق، سواء كانت خلقية أم خلقية. شمائل شميلة، خلاص. طيب، يعني لو واحد سألك ما الفرق بين كتب السيرة وكتب الشمائل، هذا الفرق. أوصاف الرسول موضوع كتب الشمائل، سواء أوصافه الخلقية أو أوصافه الخلقية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه ممن رآه من الصحابة قال: كان جميلا، كان وجهه كالبدر، كان وجهه كالبدر، ومع جماله كانت عليه مهابة، ومع المهابة كان متواضعا. فكان يدخل الداخل لا يميز الرسول في جلسته عن غيره، فيقول: أيكم محمد؟ يعني كان جميلا، وكان مع جماله ومهابته حييا. فقد جاء في صفة حيائه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، خلاص. من صفاته الجسدية ذكر هذا الحديث عدة صفات. الصفة الأولى أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني ربع أو فوق الربع، ومع ذلك كان إذا وقف بجانبه الطوال لا يظهر طولهم عليه من الله. كده كيف ما أعرف، بس كده هذا نقل في الوصف. تذكر الملك عبد الله، الله يرحمه، الملك عبد الله بن عبد العزيز، ترى كانت فيه هذه الشغلة، إنك إذا شفته مع الناس تحس إنه طويل من سمت وجهه، من سمت كذا ما أعرف، لكن شوفوا. وحدثني من وقف بجانبه قال: يعني ما هو طويل، ما أدري كيف الهرجة، بس كده يقول. فزي كده في صفات الرجال هذه الصفة، ما هو طويل ولا كذا، لكن حتى لو وقف جنب الطوال ما يبان أن الطوال أطول منه. هذه الصفة الأولى. قال: ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأبيض الأمهق، الأبيض شديد البياض مثل بياض الأوروبيين، خلاص. كانوا العرب يسموا بياض الأوروبيين إيش؟ ومهق، ويسموه برص، ما يعجبهم. بياض العرب
السمرة الفاتحة جدا جدا إلا إذا تعب الإنسان تظهر فيها الحمار ولا يعني. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمهق ولا بالآدم، الآدم الأسمر الشديد السمرة يعني أغمق مننا، فكان الرسول فاتح السمرة مرة، ليس يعني هذا بياض العرب، احنا نسميه بياض العرب، ما كان أبيض مرة ولا كان أسمر مرة، كان يعني صلى الله عليه وسلم أبيض بياض العرب الذي يظهر فيه الحمار والذي يظهر فيه كذا. لم يكن شعره بالجعد، الشعر الجعد مثل شعور الأفارقة، ولم يكن بالصبط الناعم. شوف موسى كان شعره جعد، عيسى كان شعره صبطا، سيأتي في وصفه صبط ناعم، الرسول كان بين هذا وهذا، رجل يعني يترجل ويضفر، وكانت له أحيانا ضفيرتان صلى الله عليه وسلم، ضفيرتين. قال بعثه الله على رأس 40 سنة، أي لما أتم من السن 40 سنة، فبعث صلى الله عليه وسلم كما بعث أغلب الأنبياء من قبله، بعثوا على رأس 40، والأربعين سن تمام العقل، تمام عقل الإنسان. فأقام بمكة 10 سنين، من الذي قال هذا الحديث؟ أنس. أقام بمكة 10 سنين، نقول نعم، وورد مثل ذلك عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، وفي رواية عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. جمع العلماء بينها، قالوا عد السنوات التي نزل عليه الوحي ولم يعد السنوات التي انقطع فيها عنه الوحي، وهي 3 سنوات. قال العلماء أهل السيرة هي 3 سنوات التي حاصره فيها أهل مكة هو وبني هاشم في شعب علي، سنوات الحصار، إلا في آخرها مات عمه أبو طالب، ثم ماتت خديجة بنت خويلد، ثم خرج منها ومكث قليلا، ثم ذهب إلى الطائف، ثم في الطريق الجن استمعوا إلى تلاوته وإلى صلاته، فلما وصل إلى مكة نزلت عليه سورة قل أوحي إلي أنه استمع، فلم يلبث قليلا حتى أسرى به إلى السماء. فال10 سنين في مكة يعني ينزل عليه فيها الوحي، لم يعد فيها 3 سنوات التي لم ينزل عليها فيه. وقيل أن الوحي لا، ليس هكذا فترة الوحي، لكن هذا أرجح الأقوال. قال وبالمدينة 10 سنين، نقول هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث في المدينة 10 سنين ينزل عليه فيها القرآن صلى الله عليه وسلم، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. نقول المعروف أن الرسول بعث على رأس 40 ومكث في مكة 13 وفي المدينة 10، كم يصير المجموع؟ 63. كيف قال 60؟ نقول بحذف الكسر، بحذف الكسر، إذا كان الكسر فوق 5 جبروه، إذا كان الكسر دون 5 حذفوه. هذه قاعدة ترى في الرياضيات ماشيين عليها إلى اليوم، تقريب العدد، تقريب العدد إلى أقرب منزلة. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أقول هذا يفيدكم مقدار عناية أنس في النظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث ما شانه الله بالشيب. طب ورد أنه كان يصبغ، نقول يصبغ للتطيب لكذا، لكن مو معناته أنه كان شيب. فما شان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شان الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالشيب، وحتى لو كان في شيب فالشيب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقار للمؤمن، وقار للمؤمن. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. نقف هنا ولا نمشي؟ طيب إن شاء الله في الغد نكمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من الموطأ إلى ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. نقرأ.
قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
نعم، هذا الباب أورد فيه الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث في حكم إسبال الثياب، في حكم إسبال الثياب. والمراد بالثياب كل ما يلبسه المسلم، المراد بالثياب كل ما يلبسه المسلم، فيشمل الإزار، ويشمل السراويلات، ويشمل القميص، ويشمل أي أمر آخر يلبسه المسلم فإنه لا يجوز له أن يسبله. فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء. الحديث، فهذا الحديث أفاد أن الإسبال يشمل كل ما يلبسه المسلم، وليس خاصا بالثوب الذي هو رداء وإزار، ليس هو خاص بالثوب الذي هو رداء وإزار، وهذا منحى نحى إليه بعض أهل العلم، لكن الروايات والآثار ترده، فهو يقول: لا إسبال إلا في الثياب، أما السراويلات، أما السراويلات وغيرها مما يكون تحت القميص فهذه لا يشملها الإسبال، لكن نحن نقول المراد بالثياب كل ما يرتديه المسلم ويكون سابغا زائدا على الكعبين فإنه يدخل في حد الإسبال، سواء كان قميصا أم إزارا أم سراويلات أم غير ذلك، فكل هذا يدخل. طبعا غير ذلك ما أدري إيش يكون، لكن أنا بقول أو غير ذلك، خلاص أو غير ذلك. طيب، هذا الباب الذي أورده المصنف فيه حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أيضا، فيه مسائل، وحديث أبي سعيد الخدري، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فيه تحريم الإسبال زائد الخيلاء، فيه تحريم الإسبال زائد الخيلاء، ومفهومه أن من أسبله بغير خيلاء لا يكون معرضا لهذا الوعيد، لا يكون معرضا لهذا الوعيد. وجمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء على هذا اعتبروا المفهوم، فقالوا ما زاد من الإزار عن الكعبين إن كان بطرا وخيلاء دخل في الوعيد، أما إذا لم يكن بطرا وخيلاء فإنه لا يدخل في الوعيد. وذهب آخرون من أهل العلم من المتأخرين، لا نعلم لهم سلفا من المتقدمين، من المتأخرين قالوا من أسبل ثيابه بطرا وخيلاء دخل في هذا الوعيد، ومن أسبل ثيابه بدون بطر ولا خيلاء بحيث أنها زادت عن الكعبين فهو معرض لوعيد حديث آخر، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين في النار، ما زاد عن الكعبين في النار. هذا مذهب لبعض المتأخرين من أهل العلم. أما الجمهور فهم على أساس أن الإسبال إما أن يكون لخيلاء وإما أن لا يكون لخيلاء، فإن كان لخيلاء دخل في هذا الوعيد سواء زاد عن الكعبين أم جر الذيل، أم جر الذيل، فهذا إن بطرا وخيلاء فإنه يدخل في الوعيد المذكور في هذه الأحاديث. أما المتأخرون فإنهم يقولون الأحاديث التي وردت في هذا الباب على نوعين: أحاديث ذكرت الوعيد لمن جره بطرا وخيلاء، وأحاديث ذكرت الوعيد لمن زاد عن الكعبين، فمن زاد عن الكعبين هذا عذابه، وهو ما جاء في الحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وما بينها والكعبين فلا حرج، وما زاد عن الكعبين ففي النار. قالوا أما من زاده عن الكعبين بطرا وكبرا فإنه داخل في هذا الوعيد الآخر، أنه لا ينظر الله إليه وأنه يجرجر في النار 70 خريفا كما جاء في بعض الأحاديث، كما جاء في بعض الأحاديث. ومن تأمل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي فيه قال: يا رسول الله إن إزاري يسقط وإني أتعاهده، قال: فهل أنا من هؤلاء؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لست يا أبا بكر ممن يجره بطرا وخيلاء أو خيلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من تأمل هذا الحديث رأى صواب مذهب الجمهور، رأى صواب مذهب الجمهور. لما؟ لأن الرسول علل عدم دخول أبي بكر في هذا النص بكونه لا يجره خيلاء، لا يجره خيلاء. ونستطيع أن نقول أن زيادة الثياب عن أنصاف، عن زيادة الثياب عن الكعبين بغير بطر ولا خيلاء مكروهة، وبالبطر والخيلاء إيش؟ محرمة، وصاحبها متوعد بهذا الوعيد. هذا خلاصة هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله: الذي يجر ثوبه وخيلاء، ما هو حد الجر؟ نقول ظاهر الجر أنه أسبله زيادة عن كونه يصل إلى الأرض، أسبله زيادة عن كونه يصل إلى الأرض، واضح؟ أسبله لأنه قال يجره، ولا يصل الثوب إلى هذا الحد إلا إذا كان زائدا عن مجرد وصوله إلى الأرض، خلاص؟ فيصير عندنا هذا جر الثياب والإسبال الزيادة على الكعبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث السابق: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وما بينها والكعبين فلا حرج، وما زاد عن الكعبين في النار، واضح؟ المسألة الثالثة قوله: لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فيه إثبات صفة النظر، وأن نظر الله إلى العبد نظر رحمة، وأن نظر الله إلى العبد نظر رحمة. فإذا كان الله لا ينظر إلى أصحاب المعاصي فمن باب أولى لا ينظر إلى الكفار، لا ينظر إلى الكفار، ففيه إثبات النظر لله عز وجل فنثبته على الوجه اللائق بجلاله ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. قوله مسألة قوله يوم القيامة، لما حدد يوم القيامة؟ نقول لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب، يوم الجزاء ويوم الحساب، واليوم الذي لا أحد يستطيع أن يمنحك رحمة أو يمنحك نصرا أو يمنحك تأييدا أو يمنحك كذا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بالله. ففي ذلك اليوم لا ينظر الله إلى من جر إزاره. نعم. المسألة التالية، هذا من أحاديث الوعيد، ونقول هؤلاء أصحاب المعاصي الذين يفعلون هذا الفعل هذا عذابهم، إن شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، كحد قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة قوله يجر ثوبه خيلاء، الخيلاء يعني بالكبر يعني متكبر، ومنه قيل للخيل خيل، قيل للخيل خيل لأن في مشيتها لراكبها ولها نوع من الخيلاء، فقيل لها خيل لهذا، قيل لها خيل لهذا، كما سميت الجمال جمالا لأن لراكبها ولصاحبها جمالا بها، مخلوقة جميلة عند العرب. فك الآن أعراف الناس صار فيها مسخ إلا ما رحم الله. النظر إلى الخيل إلى الخيل من الخيلاء، والنظر إلى الجمال من الجمال، النظر إليها من الجمال، لكن الناس اليوم ما صاروا زي كده. فالحاصل فبطرا وخيلاء يعني فيها نوع من الكبر، نوع من الكبر. بعض أهل العلم أيد ما ذهب إليه المتأخرون بهذه النصوص، قال حتى ولو لم يلبسها بطرا وخيلاء فإنه يوشك أن يداخله البطر والخيلاء والكبر، فمن باب سد الذريعة ننهاه عنها، من باب سد الذريعة ننهاه عنها. مثل حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، ها؟ فإن الرجل قد لا يكون يحب أن يتمثل له الناس قياما، لكن يوشك إذا اعتاد على هذا أن يحب هذا، فإذا لم يفعل معه حصل بنقص، استشعر نقصا يسبب له إحساس بالنقص والتغير. فكذا يوشك من يرتدي إزارا طويلا يزيد عن الكعبين أو يجره، وإن لم يكن لخيلاء أن يدعوه ذلك إلى الخيلاء. فعلى الإنسان أن يسد الذريعة وأن لا يقع في ذلك إلا لحاجة أو لأمر شديد، كقصة أبي بكر الصديق، وكما ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرق عليه طارق أو سمع طارقا أو من يناديه في المسجد فخرج يجر رداءه، فهذا نوع من جر الإزار أو الثوب، صح؟ ولكن لم يكن هذا من أجل يعني أنه هذا لبسه أو هذا، إنما لأمر طرأ حصل مثل هذا الصنيع، كفعل أبي بكر قال إنه يسقط وأجره وأرفعه بسبب أنه يسقط من على حقه من على وسطه رضي الله عنه وأرضاه. فعلى المرء أن يترك هذا الأمر وهذا الفعل خشية أن يؤدي به إلى هذا. أحيانا الإنسان ترى يضطر غصبا عنه، تكون ثيابه على وزنه وهو مليان، ثيابه عنده 5 ثياب 6 ثياب في البيت، بعدين نحف، يعني شوفوا ترى أنا إذا كده زي كده، بعدين نحف، فلما نحف إيش صار؟ كل ثيابه هذه بسبب ضموره ونزول وزنه صارت تبان طويلة شوية، ما نزلت الأرض بس صارت على الكعب بالضبط أو أزود شوية، هو ما يقدر يغيرها لأنه عارف بعد شوية رح يرجع يسمن مرة تانية، فبده يجلس يغير ويطلع خلاص يقول لا أقول أمشي بها وخلاص. فزي كده أحيانا تحصل الإنسان حاجات، تحصل الإنسان حاجات، فالمرء ليعلم أن القضية هي في من يتوارد أو يتكرر منه هذا بدون حاجة وبدون سبب، فنحن نقول له: يا أخي، ترى وإن كنت لا تفعله الآن بطرا ورياء وكبرا، إلا أننا نخشى أن يداخلك هذا الشعور، فنناصحك أن تنتبه لنفسك سدا للذريعة. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. أقول أزرة المؤمن يعني اللباس الذي ينبغي أن يلبسه المؤمن إلى نصف ساقيه، وما بينها والكعبين فلا حرج، وما بينها والكعبين فلا حرج، يعني هذا اللبس التي ينبغي أن يلبسها المسلم، لا تزيد ثيابه عن هذا الحد، ما بين نصف الساق إلى الكعبين، ما بين نصف الساق إلى الكعبين. ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان الناتئان في طرفي الساق عند ملتقى الساق بالقدم، عند ملتقى الساق بالقدم، هذان الكعبان الناتئان يعني البارزان هما الكعبان، هما الكعبان. فما ينبغي أن نزيد الثوب عن هذا الحد، ما ينبغي أن نزيد الثوب عن الكعبين. وهذا إذا تأملت النصوص ستجد فيه معنى سد الذريعة واضح جدا. قوله أزرة المؤمن يعني المؤمن التقي النقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. كلمة على الهامش كل تشريع يشرعه الله فيه مصلحة للعباد وللخلق من حيث يعلموا ولا يعلموا. هل تعلم أن التزامك بلبس الثوب بالحد الشرعي له منافع لك صحية ما بين أنصاف الساقين إلى الكعبين؟ هل تعلم أن الجهاز التناسلي في الرجل ومنه الخصية يحتاج إلى أن يكون أبرد من درجة حرارة الجسد حتى ينتج الحيوانات المنوية القادرة على الإنجاب؟ هل تعلم أن الإنسان إذا أطال الثوب منع تيار الهواء يدخل إلى هذه الجهة ويعود ويتكرر فيحدث برودة لهذا المكان تناسب وضع الخصية من أجل تكوين الحيوان النووي من أجل المنوي من أجل الإنجاب؟ فلما تطيل أنت الثوب أو تلبس الملابس الضيقة أو تلبس الملابس البنطلونات الضيقة أنت تؤذي هذا المحل هذا الجهاز. وأنا أعرف صاحب لي، أنا أعرف صاحب لي تزوج ولم ينجب 15 سنة حتى عثره الله بالطبيب الذي فحصه وقال أنت عندك قدرة على الإنجاب، لكن مشكلتك أن الخصية دائما في مكان حار. هو كان دائما يلبس بنطلون وقت العمل، يلبس بنطلون حار وقت العمل، فقال له علاجك أنك تبطل لبس البنطلون أو تلبس أشياء واسعة تهوي المنطقة. وفعلا بعد فترة، وقال لي أنا صرت أداوم على الاستغفار، بعد فترة رزقه الله بالأبناء وبالبنات، رزقه الله بالأبناء وبالبنات. 15 سنة لا ينجب، ثم طلع السبب أنه المنطقة هذه حارة بسبب لبس الملابس الضيقة أو البنطلونات. فهذه حكمة إلهية أنه يقول لك إلى أنصاف الساقين والكعبين حتى يبقى الثوب أعلى من مستوى الأرض. إيش يؤدي؟ تهوية، لأنه هذا الجهاز يحتاج إلى أن يكون أبرد من حرارة الجسد. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة من الحكم التي علمناها، وما خفي لا شك سيكون أعظم من ذلك. مسألة: قوله ما أسفل من ذلك ففي النار، أي ما أسفل من الثياب ولا ما أسفل من الكعبين؟ نقول ما أسفل من الكعبين، ما أسفل من الكعبين، يعني الذي يكون أسفل من الكعبين يكون في النار بسبب أنك أطلت الثوب زيادة على الكعبين. اللي أيد لكم الكلام اللي ذهب إليه الجمهور، معلي أنا بجيب لكم المسألة من هنا ومن هنا، شوف الرواية هذه إيش فيها. قال: وما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، بطرا قيد بالبطر. فهذا يؤيد مذهب الجمهور أن المسألة مقيدة بمن جره أو بمن زاده عن الكعبين بطرا وكبرا، ويؤيد مذهب المتأخرين من جهة سد الذريعة، من جهة سد الذريعة. الباب الذي يليه.
باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها؟ قال: فذراعا لا تزيد عليه.
أقول: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله حكم إسبال الثوب وقيده بقوله للرجل، ناسب أيضا أن يعقب لمزيد من التوضيح أن حكم الإسبال هذا خاص بالرجل وليس شاملا للمرأة ولا يشمل المرأة، فأورد بعده حديث يفيد أن المرأة بخلاف الرجل في هذه المسألة يستحب لها أن تطيله شبرا، ويجوز أن تطيله شبرين، لأن الذراع قدر شبرين، هذا الذراع شبر شبر، هذا الذراع شبرين، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيله شبر، فإن يعني أحبت أن تزيد تزيده شبرا آخر ليكون ذراعا، ليكون ذراعا. فالمرأة يشرع لها ويستحب لها ويتأكد لها طلبا للستر أن تطيل ذيل ثوبها شبرا، أن تطيله عن الكعب شبر بخلاف الرجل، فإن زادت جاز. بناء على هذا الحديث تأتي مسألة: المرأة إذا مشت تمر على أرض فيها قاذورات ولعل يكون فيها نجاسة أو شيء هي لا تشعر، فماذا تصنع؟ نقول: ورد في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، المرأة تطيل ذيل ثوبها وتمر على الأرض فيها القذر. قال: يطهره ما بعدها، يطهره يعني مرورها على الأرض على التراب بعد ذلك يطهر هذا الثوب، يطهر هذا الثوب. نعم. المسألة اللي بقى الباب اللي بعده.
باب ما جاء في الانتعال. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع عليه فقال: لما خلعتنا عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت لعنى موسى؟ قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل. فقال كعب: كانت من جلد حمار ميت.
نعم. أقول: من مزايا الدين الإسلامي أنه دين شامل، حتى ورد في بعض الأثر عن سلمان الفارسي ومعناه أيضا عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء تكرم، وقال حتى الخراءة يعني حتى قضاء الحاجة علمنا كيف نقضيها، فقال: إذا أتى أحدكم ليقضي حاجته فليجلس. المهم ذكر الصفة كما وردت في حديث عند الترمذي، وجاء في رواية عن أبي ذر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما بعد صلاة الغداء يتكلم حتى صلى الظهر، ثم أتم حتى صلى العصر، ثم أتم حتى المغرب. قال: فما ترك من شيء هو كائن إلى أن تقوم الساعة إلا أخبرنا عنه، علمه من علم وجهله من جهل. وجاء في رواية قال: وتركنا وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا فيه علم. من هذا الوصف، وصف الشمولية الذي في الإسلام، النعال لها آداب ولها أحكام، النعال التي ترتديها لها آداب ولها أحكام. تضمن هذا الباب جملة من الآداب، جملة من الآداب. الأدب الأول، الأدب الأول مشروعية الانتعال، بل جاء ما يؤكد أن هذه المشروعية للاستحباب، ليست يعني الاستحباب المؤكد. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. أكثروا من النعال، يعني لا تخلي لك الله يكرمك واحد نعال، خلي لك أكثر من واحد، وهذا أحسن حتى طبيا أحسن. نعال واطي، نعال عالي شوية، نعال كذا، نعال الله يكرمك نعال جزمة، نعال كذا، سوي أكثر من نعال، لا تخلي لك واحد، هذا أحسن. هذه واحدة من ذلك. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتعلت ابدأ باليمين، وإذا خلعت ابدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. حتى قال الإمام الذهبي لما جاء في قاعدة اليمين، قال: إن قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما فيه كرامة وذكر لله، وتأخير الشمال. هذه قاعدة الشرع المستمرة. من ذلك أنه في الانتعال، وقد جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في تناعله وترجله وواله. خلاص، هذه من أحكام النعال. من أحكام النعال أنه إذا خلعت النعل اخلع الثانية، لا تمشي بنعل واحدة، وهذا تأديب للإرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن المشي بنعال دون نعال، يعني قدم منتعلة وقدم غير منتعلة، أن هذه مشية الشيطان، وهذا النهي من الرسول للإرشاد والتعليم، لأنه قد ورد عن عائشة وعن غيرها أنها مشت بنعال واحدة لحاجة، فحمل هذا الحديث عند العلماء على الإرشاد، حمل على الإرشاد. من أدب النعال مشروعية الصلاة به إذا كان المسجد مفروش بالحصباء والتراب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، فإن يهود لا يصلون في نعالهم. وبسبب أن يهود لا يصلون في نعالهم، كان السلف يدعون على من يطرح النعال خارج المسجد أن يسلط الله له من يسرقه. ورد دعاء من بعض السلف قال: سلط الله من يسرق نعال من يضعه خارج المسجد، لأنه مو سنة. السنة أنك تصلي فيه، لأنه كانت مساجدهم حصباء وتراب، أما الآن الفرش ما يصح أن تنتعل وتصلي عليها لأنها فرش. كانت تلك المساجد حصباء وتراب فتصلي فيها، فإن لم تكن تريد أن تصلي بنعالك تضعه بين رجليك أو عن يسارك إذا لم يكن أحد عن يسارك. هذه السنة، هذه السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعاله، وصلى الصحابة خلفه بنعالهم. في أثناء الصلاة خلع الرسول صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم وهم في الصلاة زي ما صنع الرسول. فلما انتهى الرسول من الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه، قال: لماذا خلعتم نعالكم بعد الصلاة؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني وأنا في الصلاة وقال: إن في نعليك أذى فخلعهما، فخلعتهما. فإذا أتى أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهما. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد وخلع نعليه فليجعلهما عن يساره ولا يجعلهما عن يمينه فيؤذي بها إخوانه. قال: فليجعلهما عن يساره. خلاص. إذن هذا الباب تضمن أحكام النعال التي تدل على شمولية الإسلام، يعني الإسلام حتى النعل بيّن لك ما يتعلق به وما يتعلق بأحكامه. فأورد المصنف حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: لا يمشن أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. أيضا من أداب النعل استحباب ترك لبس النعل أحيانا وليمشي حافيا. الفقهاء في السابق عللوا من جهة أنه هذا يطرد الكبر ويمنع الخيلاء عن النفس. الطب الحديث اليوم يقول المشي حافيا يعالج أمراض كثيرة في بني آدم مراكزها في القدم. لبس النعل يحرمك من هذه العلاج. فلما تلبس النعل أحيانا، لكن أول يوم كانت الأرض تراب وحصبة، الحين تمشي والله تنجرع تنهلك. فإذا كان شفت يعني أرض فيها نجيلة أو أرض صحراوية رمل، أمشي حافي، أمشي حافي، ترى هذا من السنة مرغب فيه الإنسان يترك لبس النعال أحيانا، لكن يراعي الحال. الآن مثل هذه الأرض المزفتة المشي فيها أذى، زفت حار يأذي. ومثل هذا الأرض التراب اللي فيها يعني قزاز وفيها مسامير وفيها كذا، لا، إنما تريد تطبق السنة تطبقها على النجيلة أو تطبقها على أرض رملية. وشوف الأطباء في الطب البديل يذكرون أن المشي حافيا يعالج الكثير من الأمراض، بل أحد طرق العلاج عندهم أن تضع حصباء تمشي عليها، وهم يصنعون وسادات بلاستيكية لها رؤوس لتمشي عليها بقدميك حافيتين حتى تعالج مراكز الأعضاء التي في القدمين. فهذا تعليل آخر لسنية المشي حافيا. أورد المصنف ما جاء عن كعب الأحبار أن رجلا نزع نعليه فقال: لما خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني كعب الأحبار كأنه فهم من الإسلام أنه ما يشرع نزع النعلين حتى لو دخلت المسجد، مدام لا ليس فيهما أذى ومدام ليس مفروشين. فإن كان المسجد بحصباء وترب، ليش تخنع عليه؟ خليك بنعليك، خلاص انتهت القضية هذه. الآن هو يتكلم عن قضية أخرى، هو من الإسرائيليات، نحن لا نصدق ولا نكذب. هو يقول أن نعلي موسى كان من جلد حمار ميت، ولم يبين هل كانت مدبوغتين أو لا، ولم يبين هل كانت الشريعة هناك أن الدباغ يطهر الجلد الميت ولا ما يشترط لطهارة الجلد الميت، لا نعلم. إنما هذه قضية وهذه قضية، هذه قضية وهذه قضية. نعم. الباب الذي يلي:
باب ما جاء في لبس الثياب. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة، وعن أن يحتبر الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض.
بعد أن ذكر المصنف ما يتعلق بالثياب من جهة الإسبال وعدم الإسبال، ذكر أيضا أحكام متعلقة بالثياب من جهة صفة اللبس، صفة اللبس، وأورد هذا الباب. ففي هذا الباب مسائل: المسألة الأولى في تفسير الألفاظ قوله عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. الملامسة مرت معنا في البيوع أنها بيعة كانت في الجاهلية، أن الرجل يتفق مع الرجل، يضع بضاعته في مكان ويقول ادخل، أي شيء تلمسه بيدك هو لك بكذا. وقد يكون المكان مظلم، وقد تكون الأشياء غير واضحة، فيرى طرفها ولا يدري ما داخلها، فيدخل في بيع الغرر، يدخل في بيع الغرر والجهالة. أما المنابذة يتفق أن أي شيء ينبذه إليه من اللباس أو من الثياب هو له بكذا، هو له بكذا أو عليه بكذا، فأي قماش أو أي ثوب ينبذه إليه فهو بهذا السعر. النبذ يعني الرمي والدفع، الرمي والدفع. قوله لازلنا في المسألة الأولى، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء صفته أن يقعد الرجل بإليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويلصق فخذيه ببطنه، وهي حبوة الحضارم، تعرفوها يوم يجيبوا رباط من وراء الظهر على الركبة والساقين، هذه الحبوة، أن يجلس الإنسان محتبيا ملصقا إليتيه بالأرض، ناصبا ساقيه، ملصقا فخذيه ببطنه، هذه الحبوة، هذه الحبوة. فنهى أن يحتبي الرجل بثوب واحد. إيش يعني ثوب واحد؟ يعني ما عنده إزار ولا رداء، عنده فقط قطعة واحدة، يا إزار يا رداء، فيجعلها حبوة. إيش ينتج إذا ما معه سراويل؟ تتكشف عورته، هذا الذي ينتج. فنهى الرسول من أجل هذا، ولذلك العلماء قالوا إن كان يلبس سراويل جاز، إن كان يلبس سراويل جاز، لأنه ما يخشى في هذه الحالة انكشاف العورة. أما إن كان لا يلبس سراويل فدخل في النهي. اللبس الثانية الصماء، أن يشتمل برداء واحد، أن يشتمل برداء واحد. إيش الرداء الواحد؟ يعني يضع الرداء من على كتفيه ويلفه، فإيش ينتج؟ ما عنده إزار ولا سراويل، إيش ينتج؟ يده تحت، إذا يبغى يرفع يده إيش يصير؟ تنكشف العورة. وهو المراد باشتمال الصماء. اشتمال الصماء لها صورتين، الصورة الأولى أن يضع الرداء على كتفيه يغطي يديه الاثنتين، الصورة الثانية أن يضع الرداء فيغطي كتف ويكشف الآخر ويلفه، بحيث أنه ما يستطيع لو أراد أن يحرك يده الأخرى إلا بكشف العورة إذا لم يكن معه إزار ولا سراويلات. فنهى الرسول عن هاتين اللبستين، لأن الناس مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول كلكما ثوبان، كان الناس فقراء ما عندهم إلا ثوب واحد رداء أو إزار، واللي عنده الرداء والإزار يصليبه ويلفه على كتفه ويلفه من تحت، وإذا لفه من فوق ومن تحت صار كده يا دوب، ولذلك ما ينبغي أنه يتحرك ولا ينبغي أنه يسوي حركة زائدة حتى لا تتكشف عورته. المسألة لازلنا في المسألة الأولى، حلة سيراء. الحلة السيراء يعني المصنوعة من الحرير، الحلة المقلمة، السيراء يعني المقلمة، يعني القماش في سيور وهي من الحرير، فيه خيوط وهي من الحرير. قوله لا خلاق له يعني لا نصيب له، قوله لا خلاق له يعني لا نصيب له. طيب المسألة الثانية في هذا الباب، النهي عن هاتين اللبستين لما يؤدي لبسهما من كشف العورة، لما يؤدي لبسهما من كشف العورة. اللبسة الأولى أن يلبس ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، ثم يحتبي به. اللبسة الثانية أن يشتمل اجتماع الصماء، إما على الذراعين وإما بذراع واحدة، وليس معه غير هذا الثوب الواحد، ليس تحته سراويلات ولا تحته إزار، والعلة في ذلك عند الجمهور انكشاف العورة. المسألة التي تليها قوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة، أقول هذا خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج التغليظ والوعيد كما قال الزرقاني. ويحتمل عندي أنه يقصد صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا مستحلا له من لا خلاق له، يعني الكفار. أو احتمال ثاني، إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة ابتداء، من لا خلاق له في الآخرة ابتداء إذا شاء الله أن يعذبه. فهذه ثلاثة معاني لقوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلق له. لماذا سوينا هذا كله؟ لأنه هذا الفعل من المعاصي ولا من المكفرات؟ من المعاصي. فإذا كان من المعاصي، هل أهل المعاصي ما لهم نصيب يوم القيامة ولا لهم نصيب؟ لهم نصيب، لأنهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فإن غفر لهم دخلوا الجنة ابتداء، وإن عذبهم سيخرجون من النار مآلا ويدخلون، فصار لهم نصيب ولا ما لهم نصيب؟ إذن لازم نفهم إيش معنى لا خلاق له. فالمصنف قال لا خلاق له على وجه التغليظ. أنا زدت احتمالين، أنه لمن استحلها أو لا خلاق له ابتداء إذا لم يستحلها. خلاص. المسألة التي تليها، هذا الحديث قال عمر وقد قلت في حلة عطارد. هذا الحديث يلقب عند أهل الحديث بحديث عطارد، وبعضهم يلقبه بحديث حلة عطارد، وهو الرجل الذي باع هذه الحلة على الرسول صلى الله، أو الذي جاء بهذه أعطى هذه الحلة للرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا لهم مشركا بمكة، فيه أن الشيء إذا لا يحل للمسلم له أن يهديه لغيره، له أن يهديه لغيره ممن يعني يستبيح ويستفيد منه، فأهداها للمشرك لأن المشرك عنده أن هذا حلال لا جرم فيه. وكان ممكن عمر ينتفع به بطريقة أخرى لو أراد، أنه يخليه للنساء، أن يخليه للنساء. مسألة، لما أورد المصنف كلام عمر للرسول لو أنك ارتديتها وأنت يأتيك الوفود، أراد المصنف أن يبين أن عمر لما صار أمير المؤمنين ما صار يلبس ملابس، لا، استمر على نفس الطريقة اللي كان عليها الرسول. فأورد حديث أثر أن عمر خطب وكان على ثوبه فيما بين كتفيه ثلاثة رقع ملبدة، حط رقعة بليت فحط عليها رقعة ثانية فبليت فحط عليها رقعة ثالثة، ثلاثة رقع مبلدة. والرقعة هو الثوب ينشق ويبلى ويتمزق، فتوضع عليه قطعة من القماش مكان التمزق، مكان التمزق. فهذا دليل أن عمر مشى كالحال الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ هذه الحلة السيرة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم.
وعليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على محمد، جزاك الله خير. الآن انتهينا من ما يتعلق بالثياب والأخلاق وكذا، انتهينا. الآن بدأ المصنف رحمه الله يورد أبواب أخرى مختلفة في معاني أخرى، فأورد باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة مهمة إنك تعرفها. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إيش يعني رآني؟ رآني يعني على الصفة التي أنا عليها. فمن رأى في المنام أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على غير هذه الصفة، هل رأى الرسول؟ لا، ما رأى الرسول. أو اللي يقول أنه هنا الرسول وبظهره أو بجنبه أو كذا، فنقول له أنت ما رأيت الرسول. لكن من رآني يعني على الوصف الذي أنا وصفت به فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذن معرفتك لصفة النبي صلى الله عليه وسلم تعينك إذا ربي يسر لك رؤية الرسول على أنك تتأكد أنك أنت فعلا رأيت الرسول ولا ما رأيت الرسول. في المنام قد يأتيك صوت أو متكلم يتكلم أنه هذا الرسول، أنت ما، لا أحد يخدعك، أنت ما رأيت الرسول، لأنه ما شفت الرسول بالصفة التي وردت في صفته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت كل الأمور المتعلقة بشأنه، والأمور المتعلقة بشأنه كتبت في نوعين من الكتب. النوع الأول كتب السيرة، والنوع الثاني كتب الشمائل. كتب السيرة ترصد الأحداث والأيام، وكتب الشمائل ترصد الأوصاف والأخلاق. هذا الفرق بين كتب الشمائل والسيرة. كتب السيرة ترصد الأحداث والأيام والغزوات وكذا، كتب الشمائل ترصد الصفات والأخلاق سواء كانت خلقية أم خلقية. شمائل شميلة، خلاص. طيب، يعني لو واحد سألك ما الفرق بين كتب السيرة وكتب الشمائل، هذا الفرق. أوصاف الرسول موضوع كتب الشمائل، سواء أوصافه الخلقية أو أوصافه الخلقية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه ممن رآه من الصحابة قال: كان جميلا، كان وجهه كالبدر، كان وجهه كالبدر، ومع جماله كانت عليه مهابة، ومع المهابة كان متواضعا. فكان يدخل الداخل لا يميز الرسول في جلسته عن غيره، فيقول: أيكم محمد؟ يعني كان جميلا، وكان مع جماله ومهابته حييا. فقد جاء في صفة حيائه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، خلاص. من صفاته الجسدية ذكر هذا الحديث عدة صفات. الصفة الأولى أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني ربع أو فوق الربع، ومع ذلك كان إذا وقف بجانبه الطوال لا يظهر طولهم عليك من الله كده. كيف ما أعرف بس كده، هذا نقل في الوصف. تذكروا الملك عبد الله، الله يرحمه، الملك عبد الله بن عبد العزيز، ترى كانت فيه هذه الشغلة، إنك إذا شفته مع الناس تحس إنه طويل من سمت وجهه من سمت كذا، ما أعرف، لكن شوفوا. وحدثني من وقف بجانبه قال: يعني ما هو طويل، ما أدري كيف الهرجة، بس كده يقول. فزي كده في صفات الرجال هذه الصفة، ما هو طويل ولا كذا، لكن حتى لو وقف جنب الطوال ما يبان إن الطوال أطول منه. هذه الصفة الأولى. قال: ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأبيض الأمهق، الأبيض شديد البياض مثل بياض الأوروبيين، خلاص. كانوا العرب يسموا بياض الأوروبيين إيش؟ ومهق، ويسموه برص، ما يعجبهم بياض العرب. السمرة الفاتحة جدا جدا، إلا إذا تعب الإنسان تظهر فيها الحمار ولا يعني. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمهق ولا بالآدم، الآدم الأسمر الشديد السمرة، يعني أغمق مننا. فكان الرسول فاتح السمرة مرة، ليس يعني هذا بياض العرب، احنا نسميه بياض العرب، ما كان أبيض مرة ولا كان أسمر مرة، كان يعني صلى الله عليه وسلم أبيض بياض العرب الذي يظهر فيه الحمار والذي يظهر فيه كذا. لم يكن شعره بالجعد، الشعر الجعد مثل شعور الأفارقة، ولم يكن بالصبط الناعم. شوف موسى كان شعره جعد، عيسى كان شعره صبطا، سيأتي في وصفه صبط ناعم، الرسول كان بين هذا وهذا، رجل يعني اترجل ويضفر، وكانت له أحيانا ضفيرتان صلى الله عليه وسلم، ضفيرتين. قال بعثه الله على رأس 40 سنة، أي لما أتم من السن 40 سنة، فبعث صلى الله عليه وسلم كما بعث أغلب الأنبياء من قبله، بعثوا على رأس 40، والأربعين سن تمام العقل، تمام عقل الإنسان. فأقام بمكة 10 سنين، من الذي قال هذا الحديث؟ أنس. أقام بمكة 10 سنين، نقول نعم، وورد مثل ذلك عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، وفي رواية عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. جمع العلماء بينها، قالوا عد السنوات التي نزل عليه الوحي ولم يعد السنوات التي انقطع فيها عنه الوحي، وهي 3 سنوات. قال العلماء أهل السيرة هي 3 السنوات التي حاصره فيها أهل مكة هو وبني هاشم في شعب علي، سنوات الحصار، إلا في آخرها مات عمه أبو طالب، ثم ماتت خديجة بنت خويلد، ثم خرج منها ومكث قليلا، ثم ذهب إلى الطائف، ثم في الطريق الجن استمعوا إلى تلاوته وإلى صلاته، فلما وصل إلى مكة نزلت عليه سورة قل أوحي إلي أنه استمع، فلم يلبث قليلا حتى أسري به إلى السماء. فال10 سنين في مكة يعني ينزل عليه فيها الوحي، لم يعد فيها 3 سنوات التي لم ينزل عليها فيه. وقيل أن الوحي لا، ليس هكذا فترة الوحي، لكن هذا أرجح الأقوال. قال وبالمدينة 10 سنين، نقول هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث في المدينة 10 سنين ينزل عليه فيها القرآن صلى الله عليه وسلم، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. نقول المعروف أن الرسول بعث على رأس 40 ومكث في مكة 13 وفي المدينة 10، كم يصير المجموع؟ 63. كيف قال 60؟ نقول بحذف الكسر، بحذف الكسر، إذا كان الكسر فوق 5 جبروه، إذا كان الكسر دون 5 حذفوا. هذه قاعدة ترى في الرياضيات ماشيين عليها إلى اليوم، تقريب العدد، تقريب العدد إلى أقرب منزلة. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أقول هذا يفيدكم مقدار عناية أنس في النظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث ما شانه الله بالشيب. طيب ورد أنه كان يصبغ، نقول يصبغ للتطيب لكذا، لكن مو معناته أنه كان شيب. فما شان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شان الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالشيب، وحتى لو كان في شيب فالشيب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقار للمؤمن، وقار للمؤمن. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. نقف هنا ولا نمشي؟ طيب إن شاء الله في الغد نكمل.